نقول لك طيب انت صائم انت الان، لكن اتعرف العباده ايش هي؟ اعرف العباده حتى تعرف هل هي من خصائص الله او انها لم تكن من خصائص. ايش تعريف العباده؟ التي لا يصلح صرف شيء منها الا لله، وان صرف شيء منها لغير الله شرك. ما تعريفها؟ نقول لك تعريف العبادة، تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، فالقرطبي وأمثاله يقولون تعريف العبادة ما شرعه الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة رسله، هذا تعريف. ابن تيمية عرفها بتعريف أجمع من هذا فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلاحظ قول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصرف شيئا منه لا للرسول ولا لغيره. عرفها الحنابلة بتعريف آخر. ما هو تعريف الحنابلة؟ يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو تعريف العبادة. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، معناه أن العبادة لا دخل للعرف فيها. فلو تعارف الناس مثلا أمرا صاروا يستعملون ويفعلون فلا نقول إن عبادة، لأن الناس جروا على هذا ومضت القرون وأجيال وأجيال على هذا وهذا متعارف بين المسلمين. لا، نقول العرف ما لا دخل في العبادة، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله ولا اقتضاء عقلي، لا مسرح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة. العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة. العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير. وإيضاح ذلك ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي. لو قال لنا شخص مثلا نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، قلنا لك يا أخي هذا بدعة ولا يجوز. قال يا أخي هذا متعارف بين المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولم ينكره أحد ولم يرده أحد، بل هو موجود في كتب المتأخرين، كيف تقول بدعة؟ نقول لك قولك عرف وجرى وجرى لا دخل له في شرعية العبادة. ولهذا نقول العبادة ما أمر به شرعا. فأنت أخبرني هل أمر بهذا التلفظ شرعا؟ أبدا لا يستطيع. يقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية؟ فإنه لا يجد أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين عن الصحابة ولا عن التابعين أبدا. فبهذا نعرف أنه بدعة، في حين أن القرآن يبطل هذا. كيف يبطل هذا؟ وش الدليل على أن التلفظ بالنية بدعة؟ مثلا وقال إن العرف وأن هذا جاي ردنا لأنه لم ينقل عن الرسول أبدا ولا عن أحد من الصحابة. لكن مع هذا كله نقول نجد في القرآن ما يبطله. أين دلالة بطلان من القرآن؟ قوله تعالى أولا هل الصلاة دين؟ قلت نعم. كيف؟ قلنا دين. أنكر عليك الرب، قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ يقول نويت أن أصلي لله، يعني ربك ما يعلم أنك تصلي؟ جاهل حتى تقول نويت أن أصلي لله أتعلمه بهذا؟ فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا معنى ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي. وقوله ولا اقتضاء عقلي، لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن مثلا آخر الليل يقول جاءت الراجبة ويصيح المنارة لأنه يطل المسلمين ويتهجدون وهذا مستحسن، نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات. تقول هذا طيب سنة لأنه نافع، نقول لا، السنة ما هي إليك ولا إلى عقلك، السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم، ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدمع وجه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف كلمة استبعاد، استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك ومع هذا عملوا به هذا العمل، استبعد فلاحهم الذي هو الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله عليه معاتبا له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمور بيد الله، امضي لشأنك، المعنى امضي لشأنك ودعوتك وادعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا لنا ليس لك من الأمر شيء. ايش استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا ان الرسل تجري عليهم المصائب، فاذا جرى عليك مصيبة او حل بك مرض او نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول يخف عليك آلامها وتتأسى به صلى الله عليه وسلم وتقول ما دام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا، تقتدي به ويخف آلام المصيبة عن قلبك حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما جرى له أيضا، فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. كل هذا من أجل أن نتأسى به في الدعوة، ومن أجل أن نصبر، ومن أجل أن كل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، كما في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قصة لقمان إذ قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناهي عن المنكر لا بد أن يؤذى فعليه الصبر. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين مرجوداتهم وشهواتهم، فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لا بد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه، لكن عليه الصبر. هذا هو المعنى. وفي القصة أيضا أن الأمرار والمصائب كما قلنا تجري على الرسل، ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتأشى بهم. أما من أننا نطلبهم النفع والضر فلا، إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون، بل هم بشر من جملة هذا الخلق الذي خلقهم الله وأوجدهم، إلا أن الله فضلهم ونوه بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله، كما في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. قارن بين هذا وبين قول الموصيري في الغربة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني الطويل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة مش بقي لله، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا سلة القدم. كل هذا هو الشرك بعينه، لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني. وحين أنزل عليك ما يأتي وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل يعمم النذار، ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي برعة من بقول السليم: مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولكن كما قال الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسنن من قبلنا قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك؟ نقول نعم، وجد في تركيا، والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر. في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا، وكان معه أخو رئيس الوزراء أخو سليمان درمية مدريش من عريقة، يعني قال وكان لا يجيب اللغة العربية ومع مترجم، سأل عن مسائل في الحج تتعلق بمذهب الحنفية وأجيب عنها، ثم انتقل سأل عن الرسول، قال: ما رأيك في الرسول محمد؟ استغربت أنا هذا السؤال، قلت: من أي ناحية؟ قال: هل هو بشر؟ قلت: نعم بشر، وهدوء حتى عارف ما عنده. قال وأسيق له الآيات: قل إنما أنا بشر مثلكم، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال باللغة التركية بواسطة المترجم، قال: هذا تنزل منه وتواضع، وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر، فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته، وإلا ليس ببشر. ما يقول المفتي؟ قال: إنه جزء من الله، كما قالت النصارى في سواء بسواء. لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة، ما هناك إلا الحجج العقلية. قال: إنه جزء من الله. قلت: إذا محمد جزء من الله؟ قال: نعم. قيل له: هل محمد موجود إلا توفي؟ قال: لا، مات، لأن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. إلا إذا كان مات وأنت جزء من الله، هذا جزء من الله، يكون ميت، يكون الرب مشلول. الرب أصبح مشلول لأن جزء منه مات، فبقي حيرة شاكك، ثم قال أوقعتني في حيرة حسبنا الله عليك. لكنه لم يستطع الجواب، هذا شأنهم يعني. وهذا مصداق ما قال الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بكم. وهذا الرسول ما هذا دعا على الذين عملوا بهذا العمل، كما سيأتي في حديث عمر: اللهم الحم فلانا وفلانا، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة كما يأتي بيانه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله معاتبا له: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية يقول: اللهم العن صفوان بن أمية، اللهم العن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. في هذا فوائد: أولا، فيه دليل على جواز القنوت في النوافل، فإذا قنت في صلاة الفجر أو غدا عند نازلة تنزل لا مانع من هذا، كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه هذه الأخرى. أما القنوت دائما فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك، فذهب إلى مشروعيته الشرعية، وقالوا إن القنوت في صلاة الفجر مشروع، يدعو اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، قالوا هذا صريح من أنه يقنط حتى فارق الدنيا، ويدل على أنه لم ينشر بل الحكم باقي، هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع، فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث طارق سعد بن طارق الأشجعي قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: أي بني محدث، فدل على أنهم ما كانوا يقنطون، وإنما جاءت الأحاديث أنه كان يقنط فيما إذا نزل به نازلة كهذا وكغزوة الأحزاب، فإنه جعل يدعو عليه بصلاته، وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يدعو ولا يقول. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية: ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. نقول لهم: حديثي لكن على تقدير صحته، فالمراد بالقنوت هنا هو الطول، فالرسول كان يطيل صلاة الهجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا، فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا يدل على أن المراد بالقنوت هو طول القيام، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فإنه يطيل. وليس المراد أنه يدعو اللهم اهدنا في من هديت، فكما في قول أنس وغيره إنه محدث. هذا هو الجواب. ثانيا، فيه دليل على أن الإمام عندما يرفع رأسه يقول يجمع بين التسميع والتحميد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله يعني لمن جاء باللام التي تعدت بها لفظة سمع ومنا، يعني استجاب الله دعاء من حمده. وذلك وجهه هو أنك أولا في صلاتك قرأت القرآن بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح المتضمن لدعاء العبادة، وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. فناسب أن تقرأ القرآن وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام. ولهذا جاء بالحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن الركوع والسجود حالة ذل وحالة خضوع وحالة انكسار، فلا ينبغي أن تقرأ كلام الله وأنت على تلك الحالة، وإنما تقرأ كلام الله وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام. ثم بعد هذا تكبر وتركع، وفي حالة ركوعك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني قد حمدناك وعظمناك وأثنى عليك بالقرآن، ثم بحالة القيام، ثم بتعظيمك بقولنا سبحان ربي العظيم ربنا استجب ولك الحمد على ذلك. هذا هو النكتة في ذلك. أما ربنا ولك الحمد فهي واجبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد مثل التكبيرات عندنا، وكذلك سمع الله لمن حمده في حق الإمام فقط وحق المنفرد، أما المأموم لا فيكتفي بربنا ولك الحمد. وجاءت الأحاديث في ربنا ولك الحمد على ثلاثة أوجه. ربنا ولك الحمد بالواو كما هنا، اللهم ربنا لك الحمد كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، يعني الجمع بين الجلالة ولك الحمد. الثالثة ربنا لك الحمد بدون جلالة وبدون واو، هذه ثلاثة الأمور كلها جاءت بها الحديث. وزعم ابن القيم أنها خاصة بهذه الثلاثة فقط، ربنا ولك الحمد وهو أفضلها، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا لك الحمد بجمع الجلالة بلا واو. ثم قال ابن القيم لم يرد الجمع بين الجلالة والواو، فلا تقول اللهم ربنا ولك الحمد لأنه لم يرد الجمع بين الجلالة والواو، وإنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. ولكن غلط ابن القيم، بل جاء في صحيح البخاري الجمع بين الجلالة والواو، جاء في حديث أنس اللهم ربنا ولك الحمد. فبهذا يتضح أنها أربعة، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لابن القيم حيث زعم أنه لم يرد وهو موجود في صحيح البخاري. وأيضا معنى ربنا ولك الحمد، الحمد ما هو؟ لو قلنا لك عرف لنا الحمد نجد المؤلفين يفتتحون مؤلفاتهم بالحمد لله. الحمد تعريفه إذا سألناك قلنا لك عرف لنا الحمد ماذا تقول؟ تقول الحمد للحنابلة فيه تعريف. ما هو تعريف الحنابلة؟ الضبور قالوا الحمد فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو الحمد تعريف الحنابلة. فعل ينبي، يقول الحمد لله فعل ينبي عن تعظيم المنعم وهو الله بكونه منعما على الحامد، عليك أنت الحامد أو منعما على غيره. فهذا هو معنى الحمد في كتب الحنابلة وغيرها، ولكن الصواب خلاف هذا، فإن هذا يرد عليه إرادات، لأنهم يقولون الحمد فعل ينبي، نقول لهم كيف تقولون فعل ينبي؟ الحمد قول فعل، أنتم عبرتم الحنابلة بقولكم الحمد فعل ينبي، فنحن نقول له فعل، ولهذا قول باللسان الحمد لله رب العالمين، هذا هو قول ينبي بمعنى يدل ويخبر عن تعظيم المنعم الحق بكونه منعما على الحامد أو غيره. وهناك فرق بين الحمد وبين الشكر باعتبار أخص متعلق وأعم سببا بحثنا آخر، لكن الصواب في تعليم الحمد الذي نقول هو الأرجح، ما هو الحمد تعريبه على القول الراجح هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف المعروف، هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فرقا بينه وبين المدح. فإذا فقولنا هو الثناء على المحمود بس فلا يسمى مدح، فإذا جدنا قلنا ما حبه وتعظيمه فهذا حمد. فالفرق بين الحمد والمدح، المدح وأنك تذكر فضائل الممدوح وتثني عليه، فإن أحببت وعظمت صار حمدا، وإن أثنيت عليه بذكر محاسنه وفضائله فقط وتخلف التعظيم لك ومحبتك له صار مدحا، فيكون كل حمد مدح وليس كل مدح حمد. هذا ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اللهم الأن فلانا وفلانا، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقول اللهم الأن فلانا وفلانا. اللعن ايش هو؟ فإذا قلنا لك فسر لنا اللعن، أعطنا عبارة تدل على معنى اللعن، تقول أنت العبارة التي تدل على معنى اللعن، نقول اللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، هذا هو اللعن. فسر لنا اللعن، تقول الطرد والإبعاد عن مواقع رحمة الله، اللهم الأن فلانا وفلانا يدعو عليهم بأن الله يبعدهم ولا يهيئ لهم أسباب الرحمة لأنهم فعلوا ما فعلوا. ماذا فعلوا؟ أولا خرجوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما في عقب ذلك، وثانيا حينما حصلت الواقعة جالوا يمثلون بالمسلمين ويقطعون كنوفهم ويشقون ويبطرون بطن حمزة إلى غير ذلك، وثالثا لما حصل لهم ما حصل جعلوا يفتخرون بآلهتهم، جعل يقول أبو سفيان أعله بل فقال الرسول ألا تجيبوا؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم جعل يقول لنا العزى ولا عزى لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وذلك أنه لما انتهت واقعة أحد جعل أبو سفيان يقول أبيكم فلان؟ فقال الرسول لا تجيبوه. أبيكم ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوه. أبيكم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوه. ثم قال إن هؤلاء قد شرعوا وقد هلكوا، اعله بل. قال ألا تجيبوه؟ قولوا الله على وأجل. أخذ العلماء من هذا أنه أن المشرك متى انتصر بإذن الله فلا يجاب، وإذا عظم آلهته فلا يجوز السكوت، بل لا بد أن ترد عليه كما أمرهم الرسول أن يردوا على أبي سفيان حين عظم هبل وعظم العزى بقول لنا العزى ولا عزى لكم. فمن أجل هذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لشدة مبالغتهم في الكفر وإيذائهم للرسول وغزوهم لمقاتلته ومقاتل وقتال من معه من المؤمنين وتنفيذهم بشهداء المسلمين، ولأنهم عظموا آلهتهم ظنوا أن النصر حصل بآلهتهم وأن آلهتهم التي عزتهم، ولهذا قال لنا العزى ولا عزى لكم. فغضب الرسول لما انتهك التوحيد، انتهكوا التوحيد وتعرضوا لجانب الربوبية والألوهية، فقال ألا تجيبوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية البخاري يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأن هؤلاء في وقت هم رؤوس الكفر وهم من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول استبعد فلاحهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ومع هذا هؤلاء الذين لعنهم الرسول بصلاته وخلفه سادات المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه، هؤلاء أسلم وحسن إسلامهم وصاروا من جملة المؤمنين ومن جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبع أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأن الأمور بيد الله، كما قال الله عنه قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وكذلك قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قارن بين هذا وبين قول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمر أي الطويل، يا قال إن لم تكن في معادي آخرا بيدي قبلا وإلا فقل يا جلة القدم. وقال في موضع آخر دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي، احكم بما شئت كالرسول بس لا تقول هو الله وابن الله أو ثالث ثلاثة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما في محمد بما شئت، فقل إنه يملك الضر والنفع ويجلب النفع ويدخل الجنة ويدخل النار ويتصرف في الكون بما يريد ويؤذب هذا ويغني هذا. أين قول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ أين قول الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم؟ بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب أعلم من هؤلاء من مشرك زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما تدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم ينفع، مع أن صدق في قوله وناصره وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم ينفع، كما في قصيدته المعروفة فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف بها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا من فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحون ولا يبايعون ولا يشارون ولا يواكلون، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قال في أولها ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزائل، إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبجى محمدا. هذا شيء حلم لكن كذبت من بيت الله نبزى محمدا ولما نطاع حوله ونناغلي. المعنى كذبتم يا قريش نبزى محمد يعني نسلب محمد من أيدينا تأخذنا من أيدينا ولما نطاع حوله ونناغلي سنطاع ونقاتل دونا. وقال في قصيدته لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في قصيدته النونية والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقال ولقد علمت بأن دين محمد هذا تصديق منه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع هذا كل ما نفع ما نفع ما تعرفش الأرض ما تعرف المفاشر. حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوفاة جاءه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر. قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله تعظيما لأسلافه وأكابر. إن شاء الله تسلية الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. لكن لو كان الرسول يده النفع والضر لما ترك عنه. وهذا عم ناصر وأيد وصبر على حصار الشر. انظر إلى قصائد فنانة والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى أوسل في التراب دفينا. ثم إيمانه وتصديق بما جاء به الرسول ظاهرا إلا أنه لم يعمل. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل إلى غير ذلك. فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر وأنه واسطة بينك وبين الله؟ بنوا على القبور المشاهد والقباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح ونذروا لها النذور ونسوا الخلق ونسوا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور وصرفوا محر حقه لغيره. فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم.
ورد شيء عن كيفية وفاة الوالد؟
إيش؟
ورد شيء عن وفاة الوالد؟
إلا جاء في صحيح البخاري يأتي أقبل له يصنف في التوحيد باب يأتي باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا بباب يأتي.
هو الدليل على السكوت بعد القراءة؟
إيش؟
ما هو
الدليل على القرآن؟ وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب من ولد الظالم قال أني شكك شكة لطيفة. جاء في بعض السنة
صدر الحسن
بسمرة. يقال أن السمرة حديث العقيقة في عند بعض الظالم لم يشف السمع إلا العقل إلا حديث العقيقة. وهذا يقولون ان الحسن لم يسمع من هذا الحديث لكن جاءت احاديث تؤيد الاخرى الامر الا عن المسائل لو قرا ما في
معناه.
هذا هو جاء في حديث ابي ذر أنا جاهي حديث أبي يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤشرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا هذا يدل على أنها تقطع الصلاة. ولكن أبن جاهي رواة أبي داود قيدها بالحائط المرأة الحائط يسون أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع ويقولون المراد يقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء هو الرواية الثانية عن أحمد. يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها لكن لو مرت الصلاة لا تقطع. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب. واستدلوا بالحديث الاخر لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم. فليقاتلوا فإنما هو شيطان يعني من يقاتلهم وهو يهدد بجلده يقاتل يعني دافع يغالب فإنما هو شيطان ومدوان فإن معه كريم
الأمر بالستر الأمر بالستر الأمر بالستر
عند الكبيرين لا لأن استحباب السنة لا مستحب فإن شطرة الإمام شطرة لمن خلف كما في حديث عباس لكن أنا في الحال أولى الشطرة هذا كلام جرى على الألسن وتناقلت الصحف والكتاب وبعض المنتسبين إلى العلم وإلا فالشريعة الإسلامية لا تعتبر العرب شيء لا تعتبر الإسلام نعم العرب لهم حق ما بالشك ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم لكن إذا تخلفوا في دينهم لا خير فيهم ولا في نسبهم ولهذا كما يقال الدول العربية مثلا أو القومية العربية أو العرب أو الجامعة العربية أنا أرى أن هذا كله خطأ فانتشابهم إلى الإسلام والمتعين ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم وإلا قبل الإسلام فهم من أكثر الخلق. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني ولم يقل إنما العرب إخوة قال إنما المؤمنون إخوة وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بكل أرسل ولم يكن مثل العرب في توادهم وتراحمهم وقال المؤمنون كالبنيان ولم يكن العرب كالبنيان فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم لكن لم يكن على دين على إسلام فهو العدو اللدود. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك ما دام أنه لم يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشرك بكونه عرب كل هذا وأصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء في سنة 910 ميلادي يعني منذ تقريبا 70 سنة وأسبابه ترى ما قرأناه وأن لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز فكروا بين العرب أيضا فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام فلا بد وإذا اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك